الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، بعثه الله بالحق هادياً وبشيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى ربكم هي سبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. عباد الله، الإيمان بالقضاء والقدر ركن ركين من أركان الإيمان بالله جل وعلا. لا يتم إيمان العبد حتى يستكمل هذا الجانب المهم من جوانب الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر يعني أن تؤمن أن كل شيء يحدث في هذا الكون من أقوال وأفعال وخلق ورزق ومرض وكل شيء يحدث هو بأمر الله جل وعلا، غير خارج عن إرادته تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد. وسأله صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأسئلة، منها أن سأله عن الإيمان ما المقصود به، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذا نقص واحد من هذه الأركان سقط البناء. لا يمكن لعبد أن يستكمل الإيمان وجوانبه حتى يؤمن بهذه الأركان الستة. وموضوع القدر موضوع خطير، فهو سر الله في خلقه. وعقولنا نحن البشر محدودة ضيقة، لا يمكن أن تستوعب هذا الأمر. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. فالمؤمن الحق عباد الله هو من يستشعر معنى العبودية لله رب العالمين. فأنا وأنت عبيد لله مولانا يتصرف فينا كيفما يشاء جل وعلا، فنسلم قيادنا وطوعنا وأمرنا وسرنا وعلانيتنا لله رب العالمين. هذا هو مقتضى العبودية لله جل وعلا. أما الخوض في هذا الأمر وفي كنهه ومعرفة تفاصيله فليس من شأن عباد الله المتقين. جاء في سنن ابن ماجه بسند حسنه الألباني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، أي أن وجهه احمر غضبا على أصحابه أن تنازعوا وتجادلوا في أمر القدر وهو ليس لهم بل هو لله رب العالمين. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. والإيمان بالقدر عباد الله يتضمن أربعة أمور يجب علينا أن نعرفها وأن نؤمن بها حق الإيمان. أول هذه المراتب هو الإيمان بعلم الله جل وعلا، العلم الأزلي القديم الذي ليس له ابتداء. فالله جل وعلا عالم بكل شيء، ولك أن تسرح بخيالك في معنى هذه اللفظة، كل شيء يعلمه الله. أرأيت إلى حركة يدي هذه؟ قد علم بها الله. أرأيت إلى مكانك وجلوسك الآن في المسجد ومن على يمينك وشمالك؟ قد علم به الله جل وعلا. متى علم الله بذلك؟ إنه لا يجوز مثل هذا السؤال، لأننا مهما أعطينا من المدة الزمنية الغابرة في التاريخ فمعنى ذلك أن ما كان قبلها يجهله الله تبارك وتعالى. تعالى الله وتنزه وتقدس، فعلمه جل وعلا علم قديم ليس له ابتداء، وعلم البشر مهما بلغ فإنه لا بد أن يسبقه جهل. وبهذا يتبين خطأ من يقول إن الله يعرف كذا وكذا، كما يقول بعض أهل العلم إن مثل هذه الكلمة خاطئة. يقول بعض أهل العلم إن سبب الخطأ أن المعرفة يسبقها جهل، أما العلم فليس كذلك، فلا يوصف الله بأنه عارف، وإنما يقال إنه تعالى عالم بكل شيء. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والأمر الثاني من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة. والمقصود بالكتابة أي أن كل شيء يحدث فهو مكتوب، كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ عنده وهو أم الكتاب. وقد روي في أحاديث يحسنها بعض أهل العلم بشأن القلم أن أول ما خلق الله من خلقه القلم، فقال له جل وعلا: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل شيء، كل شيء مكتوب ومدون في هذا اللوح العظيم الذي هو عند ربنا جل وعلا. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. جاء في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس أي رأسه وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومن النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ أي ما دام المرء مكتوب في كتابه أنه سيكون من أهل الجنة أو النار أو من أهل النار، أفلا نتكل على كتابنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاء. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال وهو غلام رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، جفت أي أن الأمر محسوم ومنتهي عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، فلا يمكن أن يتبدل أو يتغير قدر الله تبارك وتعالى. وهذه الكتابة عباد الله، الكتابة في اللوح المحفوظ لا ينالها تغيير، أما ما عداها فهناك كتابات أخرى وتقديرات أخرى من الله جل وعلا، وهي على ثلاثة أنواع: تقدير عمري، وتقدير سنوي، وتقدير يومي. وهذه قد يعتريها المحو والنسخ والتبديل من قبل الله جل وعلا، أما ما عنده في اللوح المحفوظ فلا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فأما التقدير العمري فهو ما يكون حين يكون الإنسان نطفة في بطن أمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، يقول رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات. هنا يكون التقدير العمري، أجله متى يموت، ورزقه ما الذي سيجنيه، وعمله ما الذي سيعمله، وشقي أو سعيد، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. ووالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، لم يبق بينه وبين الجنة إلا دقائق معدودة، يموت بعدها ويدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب المكتوب عند الله في اللوح المحفوظ هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأما التقدير السنوي فهو ما يكون في ليلة القدر التي قال الله فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وأما التقدير اليومي فيكون في كل يوم، قال الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. جاء في حديث أبي الدرداء عند ابن ماجة وحسنه الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية الكريمة: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. أما المرتبة الثالثة عباد الله من مراتب الإيمان بالقدر فهي المشيئة، أي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. فالله عز وجل إذا شاء أمرا كان، ولو كان أهل الأرض يشاءون غير مشيئة الله لم يحدث لهم ما يشاءون. فمشيئة الله غالبة على مشيئة البشر، وإن أحب البشر أو أبغضوا. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلو جهدا في مناصحة عمه أبي طالب رجاء أن يسلم ورجاء أن يدخل في هذا الدين لعل الله أن ينقذه من النار. بذل النبي صلى الله عليه وسلم قصارى جهده إلى قرب وفاة أبي طالب، وهو يقول: يا عماه قل لا إله إلا الله، أخرجها من بين شفتيك قبل أن تخرج الروح، كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن الله لم يشأ أن يهتدي، فقال: أموت على ما مات عليه عبد المطلب، أي على الشرك بالله والعياذ بالله. فمات ولم يقل هذه الكلمة، قال عليه الصلاة والسلام: فهو في ضحضاح من النار تحت رجليه جمرة يغلي دماغه منها. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم. ثم حزن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فمشيئة الله غالبة على مشيئة البشر. وقد يشاء الله أمرا مكروها غير ما يحبه الله، الكفر وما يفعله الكفار أليس من مشيئة الله عز وجل؟ بلى، الله شاء أن يحدث هذا. ولهذا فالعلماء رحمهم الله يقسمون المشيئة وهي رديفة الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فأما الإرادة الكونية فهي كل ما يحدث في هذا الكون من خير وشر، من إيمان وكفر، من خلق وإماتة ومرض ورزق، فهذه إرادة كونية. وأما الإرادة الشرعية فهي التي يحبها الله عز وجل من الأعمال الصالحة. والله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد أن تكون صالحا، أن تكون متقيا، أن تصلي، يحب هذا. أما من فعل غير ذلك فالله أراد ذلك وإن لم يحبه جل وعلا. هو لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه قدره لحكمة قد نعلم بعضها وقد يخفى علينا كثير منها. ومن الحكم التي من أجلها قدر الله الكفر وفعل المعصية حتى تبدو آثار الأسماء والصفات له جل وعلا. فلو لم يذنب العباد لما حصل هناك مغفرة، فحتى يتبين للعباد سعة مغفرة الله عز وجل فلا بد أن يقع الذنب ولا بد أن تقع المعصية. وأيضا من أسماء الله جل وعلا ومن صفاته القوي، وأنه عز وجل ينتقم من أعدائه. ولو لم يكن هناك من يعادي الله عز وجل ومن يحارب الله تبارك وتعالى ويتمرد على شرعه لما عرفنا قوة الله وشدة انتقامه. إذن فكل شيء يحدث فيه حكمة لله تبارك وتعالى، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن ما يحدث من المعاصي والكفر كما أسلفنا أولا لا يخرج عن إرادة الله، الإرادة الكونية التي كتبها تبارك وتعالى لحكمة يعلمها جل وعلا. وأما المرتبة الرابعة والأخيرة فهي مرتبة الخلق، وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها، وبأن كل ما سوى الله جل وعلا موجد من العدم كائن بعد أن لم يكن. يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ومنها أفعال العباد، فإن الله عز وجل قد خلق أفعالهم. وها هنا مسألة يكثر الجدل حولها، هل الإنسان مسير أو مخير؟ حينما نسمع هذه النصوص نعلم أن كل ما يفعله العبد فهو بقدر الله عز وجل وإرادته ومشيئته، لا يمكن للعبد أن يفعل شيئا خارجا عن مراد الله عز وجل. قد يقول بعض الناس إذا كان الأمر كذلك فلما يحاسبنا الله عز وجل على شيء قد كتبه الله علينا؟ وبهذا بهذه الشبهة ظلت فرقتان وطائفتان، طائفة الجبرية والقدرية. فالجبرية قالوا بل الإنسان مجبور على فعله، فما يفعل من شيء إلا وهو مجبور عليه، لأننا لو قلنا غير ذلك فمعنى ذلك أننا نسبنا إلى الله أنه لا يقدر جل وعلا على ما يفعله العباد ولا يريد ما يفعله العباد. فبناء على ذلك حتى ننزه الله عز وجل نقول إن العبد مجبور على فعل عمله، كل ما يفعل مجبور عليه ليس له فيه يد. وفرقة أخرى جاءت على ضد هذه الفرقة وهي القدرية، الذين قالوا بأن العبد هو الذي يخلق فعله وهو الذي يقدره، لأننا إذا قلنا إن العبد مجبور نسبنا إلى الله الظلم، فكيف يحاسب الله عبدا على فعل قد كتبه عليه وألزمه به؟ وكلا الفرقتين قد ضلتا سواء الصراط، وهدى الله أهل السنة والجماعة لمذهب الحق الوسط. فنحن نقول إن ما يفعله العبد هو بمشيئته وباختياره، لم يجبره الله عليه، لكن مشيئة العبد واختيار العبد لا يخرج عن مشيئة الله واختياره جل وعلا. فالله عز وجل يعلم أنك ستعمل هذا العمل وكتبه عليك، لكنه لم يسلب الإرادة منك بحيث أنك تعمل العمل بغير إرادة. قال الله عز وجل وهديناه النجدين. وبعض أهل العلم ضرب مثالا للتوضيح، مع أن الله جل وعلا لا يشبهه أحد من خلقه، ضرب مثالا لذلك، قال لو أن معلما جلس يدرس طلابه سنة كاملة جميع المواد، يعلمهم سنة كاملة، في نهاية السنة قبل الاختبارات يستطيع هذا المعلم أن يحدد فيقول فلان سينجح بتقدير كذا وفلان سينجح بتقدير كذا وفلان سيرسب، هذا توقعه، وفي الغالب أن توقعاته تكون صحيحة أو قريبة من الصحيحة. هذا تقدير البشر ورؤية البشر وعلم البشر، ومع ذلك يصدق في الغالب حدسهم، فما بالك برب البشر جل وعلا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن عليك أن تجتهد في فعل الطاعة ما استطعت، والأمر ليس لك، لله رب العالمين. أطعت الله بقدر الله، لا يعني ذلك أنك مجبر ليست لك إرادة، كلا، بل الله أثبت لك المشيئة، لكنه عز وجل جعلها تدور في فلك مشيئته عز وجل. قال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فحين يعمل العبد عملا يعمله ورب العالمين يعلم أنه سيعمله، لا يخرج هذا عن قدر الله عز وجل وعن علمه القديم الأزلي. وبهذا يتبين تهافت حجج أولئك الذين يستشهدون بالقضاء والقدر على فعل المعصية. فإذا نصحت أحدهم على منكر أو على ترك منكر يفعله قال إن كان الله قد كتب علي أن أتركه سأتركه، إن كان الله كتب علي أنني من أهل الجنة فكذلك، وإن كانت الأخرى والعياذ بالله فكذلك، فالأمر منتهي. أمثال هؤلاء يستشهدون بالقضاء والقدر في غير وجه. وهناك فرق عباد الله بين أن يتحدث العبد عن ماض سلف ويقول كتبه الله، عصيت الله فيما مضى، قدر الله وما شاء فعل، أمر انتهى، هذا مصيب، وبين من يجعل هذا الباب وهو باب القضاء والقدر سبيلا لفعل المعصية وترك الطاعة في المستقبل. ولهذا لما جاء في صحيح مسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن آدم وموسى عليهما السلام احتجا، صارت بينهما مناظرة، فقال موسى لآدم أنت أبونا أخزيتنا، أخرجتنا من الجنة بخطيئتك، أنت الذي فعلت الخطأ وأكلت من الشجرة فأخرجتنا من الجنة، كنا في الجنة فبفعلك ومعصيتك خرجنا من الجنة، فيعاتبه على فعله الذي فعل. فقال آدم عليه السلام: يا موسى أنت كليم الله وأنزل إليك التوراة، أتعاتبني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. إذن إذا جاءك من يؤنبك على فعل الماضي فقل قدر الله وما شاء فعل، وأستغفر الله مما مضى، وأنا عازم على التوبة والعودة إلى الله. هذا هو المنهج الصحيح. أما أن يجلس الإنسان متكئا على أريكته وهو يخطط لفعل المعصية ويقول: إن كان الله كتب أن يهديني سيهديني، وإن كان غير ذلك فسيكون، هذا احتجاج في غير محله، ولن يغني ذلك العبد عند الله تبارك وتعالى شيئا. أسأل الله أن يهديني وإياكم سواء الصراط، وأن يجنبنا منكر الأقوال والأعمال، وأن يختم لنا بما يرضيه جل وعلا عنا، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، من الآثار العظيمة التي يجنيها العبد إذا آمن بالقضاء والقدر أن الله تبارك وتعالى يجعل في صدره انشراحا وأنسا ورضا، وهذا مطلب الجميع، فكلنا نريد السعادة وهناء العيش وانشراح الصدر، هذا لا يكون إلا إذا كنت مؤمنا حقا بالقضاء والقدر. لهذا قد يبتلى الواحد منا بابتلاء في نفسه، في أهله، في ماله، أي ابتلاء من الابتلاءات، فإذا آمن بهذا الركن الركين وأن هذا شيء مكتوب ومقدر، فإن الله تبارك وتعالى ينزل عليه الطمأنينة والراحة. بالأمس اتصلت بي فتاة لا أكاد أسمع صوتها من كثرة البكاء. ما هو السبب؟ قالت: كلمتني واحدة وأرسلت إلي تقول: رأيت رؤيا فيك وأنك ستموتين عما قريب، فأنا الآن في جحيم لا يطاق ولا أستطيع أن أعيش مثل الناس. لو أن هذه الفتاة آمنت بالقضاء والقدر على وجهه الأكمل لما حزنت، لأن هذا الحزن وهذا البكاء وهذا التألم لن يقدم ولن يؤخر، كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر، أي عبر، نحن نعيش ولا ندري ما الذي يكون لنا. يمسي الإنسان منا صحيحا معافى فلا يفيق إلا وهو بين عسكر الموتى، وقد يعيش الإنسان مريضا سنوات طويلة لا يموت إلا بعد زمن بعيد، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. فإذا كان العبد مؤمنا بهذا الركن العظيم ارتاحت نفسه واطمأن قلبه، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا قدر الله عليك أي نوع من أنواع الابتلاء فذكر نفسك بهذا، وأن الأمر محسوم ومنتهي، فارض بما قسم الله لك تكن أسعد الناس. ومن الثمار العظيمة للإيمان بالقضاء والقدر أنه يورث القلب قوة وشجاعة عظيمة، ولهذا استبسل المجاهدون في سبيل الله على مر الزمان وظهرت منهم البطولات العظيمة، لأنهم يعلمون أن كل شيء مكتوب، لن تموت قبل يومك، فخاضوا غمار الجهاد في سبيل الله واستبسلوا في ساحات الوغى. يقول علي رضي الله عنه: أي يومي من الموت أفر؟ يوم لا أقدر أو يوم قدر؟ يوم لا أقدر لا أرهبه، ومن المحذور لا ينجي القدر. وخالد بن الوليد رضي الله عنه الذي خاض المعارك وبذل ما بذل يموت على فراشه، فيقول تلك المقولة الشهيرة، يقول: لقد خضت أكثر من 70 معركة وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسهم أو رمية أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. من عاش لله عاش حميدا ومات حميدا، ومن عاش لنفسه عاش ذليلا ومات ذليلا. إذن الموت سيأتي، وقضاء الله حادث، لكن إذا كنت مؤمنا بهذا الركن كنت شجاعا. ولهذا كان أبو بكر النابلسي رحمه الله أحد العلماء الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصدق والصدع بكلمة الحق أمام السلطان الجائر في الدولة الفاطمية التي استبد أهلها وحكامها وفعلوا الأفاعيل بالمسلمين. قال أبو بكر النابلسي رحمه الله كلمة نقلها أهل الزور وأهل السوء إلى الحاكم، فمثل بين يدي الحاكم، فقال له الحاكم: يا أبا بكر، بلغنا أنك قد قلت في مجلس أو في درس من كان عنده 10 أسهم فليقتل أو فليرمي بالرومي منها 9 وليرمي الفاطميين بواحد. فقال: لا، ما قلت ذلك. ففرح هذا السلطان وظن أنه تراجع. قال: وما قلت إذن؟ قال: قلت من كان عنده 10 أسهم فليرمي الفاطميين 9 وليبقي منها 1 للروم. فغضب هذا الطاغوت غضبا شديدا فأمر بقتله، ولكن أي قتله؟ لقد أمر بسلخه وهو حي، وأمر أن يسلخه يهودي ليكون ذلك زيادة في النكاية به. فقام من مفرق رأسه وبدأ يسلخه كما تسلخ الشاة وينفخ في جسده، وبدأ في تقطيعه قطعة قطعة. يقول الراوي: فما زاده ذلك على أن كان يتمتم بآيات الله عز وجل، ومات رحمه الله وهو يقرأ قول الله تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا. أرأيتم عباد الله كيف يكون الإيمان بالقدر؟ كان ذلك، هذا الحدث، مكتوب ومسطور عند الله. فإذا كان الأمر كذلك، فهل سينجي الإنسان كلمات يخرجها من التذمر والتألم على واقعي وعلى ما أعيش؟ كلا، الأمر محسوم والأمر منتهي. فأحسنوا ظنكم بربكم جل وعلا، واجعلوا الفعل الحسن بين أعينكم، واعلموا أن الله ممض أمره ومعز دينه وأولياءه مهما عظم البلاء على الأمة وحصل ما حصل، فكل ذلك أيضا بقدر الله وبمشيئة الله عز وجل، ولله تعالى في ذلك حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن مع المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، وعجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل إخوتنا في مصر على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم، وكن مع المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود الظالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود الظالمين. اللهم اجعلنا ممن يصلي فيه صلاة قبل الموت على عز للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.